باسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. سفر ارميا الاصحاح الاول من اول الايه 11. ثم صارت كلمه الرب الي قائلا: ماذا انت راء يا ارمياء؟ فقلت: اني راء قضيب لوز. فقال الرب لي: احسنت الرؤيه، لاني انا ساهر على كلمتي لأجريها. ثم صارت كلمة الرب إلي ثانية قائلا: ماذا أنت راء؟ فقلت: إني راء قدرا منفوخة ووجهها من جهة الشمال. فقال الرب لي: من الشمال ينفتح الشر على كل سكان الأرض، لأني أنا ذا داع كل عشائر ممالك الشمال، يقول الرب، فيأتون ويضعون كل واحد كرسيه في مدخل أبواب أورشليم وعلى كل أسوارها حواليها وعلى كل مدن يهوذا، وأقيم دعواي على كل شرهم، لأنهم تركوني وبخروا لآلهة أخرى وسجدوا لأعمال أيديهم. أما أنت فنطق حقويك وقم وكلمهم بكل ما أمرك به، لا ترتع من وجوههم لألا أريعك أمامهم. ها أنا ذا قد جعلتك اليوم مدينة حصينة وعمود حديد وأسوار نحاس على كل الأرض، لملوك يهوذا ولرؤسائها ولكهنتها ولشعب الأرض، فيحاربونك ولا يقدرون عليك، لأني أنا معك، يقول الرب، لأنقذك. مجدا للثالوث القدوس إلهنا الآب والابن والروح القدس. نستكمل تأملاتنا في سفر إرميا. المرة اللي فاتت كنا بدينا في الإصحاح الأول، وقلنا أن الإصحاح الأول مقدمة للسفر، هو عبارة عن دعوة ربنا لإرميا للخدمة. وشفنا المرة اللي فاتت الإصحاح الأول من الآية 1 لغاية الآية 10، ربنا دعا إرميا للخدمة بالحوار ما بينه وما بين إرميا. نمرة 1، ربنا فهمه أنه هو أعده للخدمة وهو بطن أمه من قبل ما يتولد. قال له في الآية 4: قبلما صورتك في البطن عرفتك، قبلما خرجت من الرحم قدستك. لما بدأ إرميا يعتذر، فقلت: آه يا سيد الرب، إني لا أعرف أن أتكلم لأني ولد. فربنا شجع إرميا: مش مهم إمكانياتك، مش مهم قدراتك، أنت قوتك في كلامي. فقال له في الآية 9: ها قد جعلت كلامي في فمك. أنت شغلتك الكلمة اللي أنا أقولها لك تروح توصلها. ده كان الجزء اللي احنا خدناه المرة اللي فاتت. بقية الإصحاح من الآية 11 لغاية آخر الإصحاح للآية 19، ربنا بيأكد الدعوة لإرميا من خلال رؤيتين. في الرؤيتين دول ربنا بيدي لإرميا فكرة عن أساس العمل أو الدور اللي حيقوم بيه إرميا طوال السفر. الرؤية الأولى رؤية مبهجة، رؤية مفرحة، قضيب لوز. الرؤية الثانية رؤية مفزعة، رؤية دينونة، رؤية تأديب، وهي القدر المنفوخة. الرؤية الأولى واخدة الآية 11 و12. في الآية 11 يقول: ثم صارت كلمة الرب إلي قائلا: ماذا أنت راء يا إرمياء؟ فقلت: إني راء قضيب لوز. قضيب لوز يعني فرع في شجرة لوز. معروف الزراعة أن شجر اللوز بيثمر قبل كل الأشجار، يعني في آخر يناير وفي أول فبراير يبتدي يظهر يطلع الزهر، في مارس يبتدي يطلع الثمر. فلذلك بقى ظهور الثمر أو الزهور في شجرة اللوز ده إذان بنهاية الشتاء وبداية الربيع. فلذلك في اللغة العبرية سموا شجرة اللوز الشجرة الساهرة أو الشجرة المستعجلة أو الشجرة المسرعة، باعتبار إن هي أسرع شجرة بتنبئ بنهاية الشتاء. فبقت كلمة قضيب لوز في العبري تترجم الساهر نسبة لشجرة اللوز. طيب السؤال بقى، ايه علاقة كلمة ربنا بقضيب اللوز او شجر اللوز عموما؟ اخر مرة ربنا بيقول لأرميا هكذا جعلت كلامي في فمك، وكلتك على الشعوب تقلع وتهدم وتغرس وتبني. فايه علاقة كلمة ربنا بشجرة اللوز؟ في الحقيقة في اربع ترابطات لطيفة ما بين شجرة اللوز وما بين كلمة ربنا. أول حاجة قلنا أن شجرة اللوز بتعلن نهاية الشتاء، معروف أن الشتاء دوت يعني الموسم موت الزرع بسبب البرودة الشديدة، بداية الربيع الشجر أو الزرع عموما يبتدي يثمر. فبقت شجرة اللوز بتشير لكلمة الله اللي بتخرج من الموت حياة. فربنا بيقول لإرميا أنا جعلت كلامي في فمك. طب كلمتي ديت إيه؟ قالوا زي شجرة اللوز، كلمة ربنا تخرج من الموت حياة، تصل كلمة ربنا الإنسان يفتح قلبه ليها يتبدل الحال. بالنسبة للأمة وللشعوب تبقى في حال خراب في حال فساد، بالنسبة للإنسان يبقى في حال خطية. ما أن تصل كلمة الله ويقبلها الإنسان تبدل الحال، تبقى دي إيذان بنهاية الموت، الموت الروحي بقى، أنتم الذين كنتم أموات بالذنوب والخطايا، وبداية الإثمار الروحي. عشان كده معلمنا بولس الرسول مثلا في رسالة فيليب لما بيكلم عن الأعمال الصالحة بتاعة أهل فيليب، المساعدات اللي ساعدوها، قال لهم قد أظهر مرة أخرى اعتناءكم بي، يعني المساعدة بتاعتكم لأجل انتشار الإنجيل. العمل دوت بولس مشبهه زي زهرة. فبقت كلمة ربنا تثمر، تخرج من الموت حياة. لذلك شفنا مثلا واحد زي القديس أغسطينوس كان طول حياته عايش في الخطية وفي الوحش. فمرة كان قاعد في البيت سمع واحد جنبي بيقرأ رسالة روما، هو ذا الآن ساعة لنستيقظ لنخلع أعمال الظلمة ونلبس أسلحة النور. وكانت الكلمة ديت هي شجرة اللوز بالنسبة لأغسطينوس، بدلت حال أغسطينوس من حال الموت، من حال الخطية إلى حال التوبة والبر. ثم صارت كلمة الرب إلي قائلة ماذا أنت رائن يا إرمياء؟ أنا حطيت كلامي في فمك، شايفيه؟ قال له إني أرى قضيبة لوز. لذلك التشجيع، قلنا الرؤية دي ربنا بيشجع أرميا للخدمة، قال له بص يا أرميا طول خدمتك هتشوف فساد وهتشوف خطية وهتشوف حال مر، لا ثق انه ما ان تصل كلمتي الحال هيتغير. فمهما كان الحال، عشان كده قلت لكم في المقدمة أرميا رغم كل شخصيته بإمكانياتها زي ما شفناها، الظروف اللي عاش فيها إرميا، مع كل هذا يقول إرميا وجدت كلامك فأكلت، فكان كلامك لي للفرح والبهجة. رغم أن الحال وحش لكن كلمتك كانت بتديني حياة، بتديني رجاء، بتديني ثقة. إني رائن قضيبة لوز. لذلك صار قضيب اللوز في كل الكتاب المقدس رمز للموت والقيامة. لو تفتكروا مثلا في سفر العدد الإصحاح 17، كورح وجماعته 250 واحد اتذمروا على موسى وهارون. اشمعنى موسى وهارون هم اللي يترأس على الجماعة ترأسا؟ الشعب كله جماعة الرب، عملهم عاملين رئيسة ليه؟ فقال لهم طب ما تزعلوش، ربنا قال له خد عصاية من كل سبط من الأسباط. فخدوا عصاية هارون من ضمن العصيان، عصاية خشبة ناشفة بيتكئ عليها هارون. لما حطوها جوه عند التابوت تاني يوم أظهرت لوز، طلعت زهرة اللوز، طلعت ورق وظهرت لوز. ايه دوت؟ شجرة ميتة، شجرة ميتة، حتة خشبة من الموت تطلع حياة. طلعت ثمرة اللوز. طب ودي ايه علاقتها بكهنوت هارون؟ دي كانت الاعلان ان هارون هو الكاهن. طب هارون دوت رمز لمسيحنا رئيس كهنتنا الاعظم. اساس ممارسه المسيح لعمله كرئيس كهنه الموت والقيامه. لذلك المسيح، يعني حاول دلوقتي مجازا، ممارس عمله ككاهن في التجسد. طبعا ممارس عمله بموجب كهنوت هارون لانه المسيح مش من سبط لاوي. واضح ان ربنا خرج من سبط يهوذا زي ما يقول بولس في العبرانيين. لا، حتى كهنوته اقسم الرب لن يندم، كهنوت المسيح انت الكاهن. المسيح مارس عمله ككاهن في التجسد، مثلا صلاته من اجل التلامذة ومن اجل الذين يؤمنون به باسمه في يوحنا 17، بيمارس عمله كرئيس كهنة، صح، ما نقدرش ننكر. يوم خميس العهد لما خد الخبز وكسر، بيمارس عمله كرئيس كهنة. انما اساس ممارسة عمله ككاهن انه هيموت ويقوم. لذلك مارس فعلا عمله كرئيس كهنة في الأقداس لما صعد، صار لنا رئيس كهنة، ليس على طقس هارون بل على طقس ملكي صادق اللي كان مننا معايا لما درسنا رسالة العبرانيين. فالخشبة الميتة أخرجت حياة، ده إعلان إن هارون كهن. الرمز بتاعها مسيح رئيس كهنه. يبقى انا قصدي كلامي من المثل انه دائما في الكتاب المقدس شجره اللوز بتشير للانتقال من الموت للحياه. فدي نمره واحد، تشجيع ربنا لارميا، قال ما تخافش كلمتي قادره انها تبدد الفساد، تبدد الموت. لان زي ما بقول لكم احبه، يعني هو ده السلاح بتاعنا. يعني مرات كتير الواحد يبص لنفسه ممكن تخور نفسه فيه، يشوف الظروف اللي حواليه ممكن نفسيته تتعب. طب ايه اللي يشدد الواحد؟ كلمة ربنا. المسألة البسيط خالص خالص خالص، انه يعني يجي حد يقول لك ربنا انا معقول ربنا مسامحني ومتشكك في غفران ربنا؟ طب ده هتقول له ايه حبيبي؟ ما هي الكلمه بتقول كده. فلما الانسان تبقى الكلمه مغروسه جواه، الكلمه هي اللي بتدي له رجاء، ليس فقط من جهه نفسه بل من جهه الاخرين. فده التشجيع الاول اللي ربنا بيشجع بيه ارميا برؤيه قضيب اللوز. طب التشجيع الثاني، ثم صارت كلمة الرب إلي قائلا ماذا أنت راء يا إرمياء؟ قلت إني راء قضيب لوز. وما قضيب اللوز في العبري، الكلمة في العبري الساهر، شجر اللوز دي ترجمته في اللغة العبرية. ربنا عايز يقول له إيه؟ زي ما هيقول له في الآية اللي بعد كده، أنا ساهر على كلمتي لأجريها. ربنا عايز يقول له دي كلمتي، أنت هتقول للناس وهتتنبأ بخراب، والناس هتشكك فيك وتشكك في كلامك ومش هيصدقوك وهيصدقوا الأنبياء الكذبة، اللي بيقولوا لهم كلمونا بالنعمات، قالوا لا ما تخافش يا رمي، ممكن ما تكونش في بوادر للدينونة، لكن أنا قلت إن في دينونة، قلت إن في قضاء جاي، أنا ساهر على كلمتي لأجريها. أدام أنا قلت كلامي حيصير، فما تنزعجش يا أرمية مهما يشككوا في كلامك، مهما يبان كلامك إن ملهوش بوادر. إيه عمل أنت بتقوله؟ خرابي اللي أنت بتتكلم عنه، إحنا زي الفل، إحنا متحالفين مع مصر ومصر قوة في ظهرنا ومصر حتقوينا زي ما شوفنا في المقدمة ضد بابل. ربنا قال له قولي اللي أنا بقوله متخافش، أدام أنا قلت هيصير، إني ساهر على كلمتي لأجريها. لذلك صارت لطيفة قوي بالنسبة للأرمية، كل ما يشعر بإحباط، كل ما يشعر بيأس يبص لشجرة اللوز. شجرة اللوز لا، ربنا قال حلوة حبايب إن إحنا تبقى في حياتنا لينا التذكرات ديت. يعني بالنسبة للأرمية مع كل إحباط بس يكفي يروح يبص لشجرة اللوز، خلاص دي بالنسبة له حجر معونة، يعني بتعبير بقى سفر صموئيل الأول، نصرة. فصموئيل يقيم حجر يكتب عليه إلى هنا أعلن الرب، فكل ما تجي له ظروف صعبة ضيقة يروح يبص للحجر، فالحجر تذكره بكلمة الله، بمعاملات الله، بتشجيع. حلو بقى أنه في حياة كل واحد الخاصة تبقى فيه التذكرات ديت. كتير وأكيد يعني كل حد فينا أعتقد هتكون له خبرة في كده، مثلا مقصورة العذراء بالنسبة لنا احنا يعني هنا في محرم بيه ليها تذكرات، أكم من مشاكل، أكم من ضيقات، ونسمعها كتير، ويمكن بعضنا اختبر. فبقت يعني مجرد رؤيتها دي ليها تذكار عندي. حلو بقى أنه كل واحد فينا يبقى له مثل هذه التذكارات. لذلك أحد الآباء في البرية صحرا، فيجي على حتة كده يسميها جبل التطويبات، حتة تانية مسميها جبل التجلي، حتة تانية مسميها بحيرة صيد، وله تذكارات، يمكن تذكر المكتوب ما ينطبق على حياته من جهة المكتوب، كل واحد له يعني علاقات خاصة كده بربنا. بس حلو ان احنا تبقى لينا التذكارات نشوفها فنتشجع، نتقوى، نتذكر معاملات ربنا. بالنسبة للأرمية كان شجرة اللوز، كل ما يحس بفشل بإحباط يروح يبص للشجر فيتذكر إني ساهر. مش قلت لك أرمية دي هتبقى سندك طول حياتك، إني ساهر على كلمتي لأجريها. ده الارتباط التاني، كلمة الله تخرج حياة من الموت، كلمة الله ربنا بيقول أنا ساهر عليه، أدام أنا قلت هنفذ، قلت وعد هنفذه، قلت وعيد هنفذه. أين هو موعد مجيئه؟ لأنه من حين رقد الآباء كل شيء ضاق، قوم مستهزئون سالكون بحسب شهوات نفوسهم قائلين أين هو موعدنا؟ طول عمركم بتقولوا، أنتوا بقالكم 2000 سنة بتقولوا المسيح جاي، وفين دوت؟ إيه البوادر؟ أنا ساهر على كلمتي لأجريها. ونفس الأمر حبايب بالنسبة لوعود ربنا. إحنا مشكلتنا حبايب، مشكلتنا إن وإحنا مثلا صغيرين، بابا مثلا أو ماما أو مدرس أو لو مش عارف مسكت البتاع دي هكسرك مثلا، ومسكتها وما كسرنيش، يمكن زعقلي يمكن ضربة لكن ما كسرتش. فللأسف رسخ بداخلنا إنه الكلام مش مقصود بالحرف، يعني مش قوي يعني الكلام يعني، وبس أنا عايز إيه يشجعنا، عايز يخوفنا. للأسف بنتعامل مع كلمة الله بذات الإيه، ذات المستوى، ذات الأسلوب، ذات الطريق. ربنا ما يقصدش قوي يعني، كانت سماء بارد ما يضيعش أجره، مش للدرجات يعني. كل كلمة بطالة يتكلم عنها الناس يبدو عنها حساب، بس أنا عايز أقول لنا خدوا بالكم يعني، لا 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 مش الكلام دوت. إني نبص بقى أهو ده قضيب اللوز، إني ساهر على كلمتي لأجريه، ده المعنى الثاني. المعنى الثالث لطيف بقى قوي، قالوا أوريجانوس، احنا عارفين أوريجانوس ده اللي أسس الرمزية في تفسير الكتاب المقدس، بس بين قوسين في أقوال كتير بتنسب لأوريجانوس مش أوريجانوس اللي قالها، عشان يعني بس نحطها بين قوسين يعني، إنما ناس قالوا أفكار وعشان يدوها قيمة فقالوا ده كلام أوريجانوس، لأنه في كتير من الكلام اللي بينسب لأوريجانوس في كتابات أوريجانوس نفسه العكس مش موضوعنا. ففسر الآية دي: ثم صارت كلمة الرب إلي قائلة ماذا أنت رائن يا إرمياء؟ فقلت إني رائن قضيب لوز. أوريجانوس قال ثمرة اللوز نمرة واحد فيها غشاء خارجي مر، ده بيتقشر ويقع لوحده، في جوه بعد كده بقى غشاء صلب، ده احنا نكسره عشان نوصل للثمر. نمرة ثلاثة، الثمرة بقى الشهية الحلوة بتاعت اللوز اللي بناكلها. فقال الثلاثة دول يمثلوا ثلاث مستويات أو ثلاث طرق في فهم كلمة الله. الغلاف الخارجي المر ده اللي بيقع لوحده، قال لك دي تفسير كلمة الله تفسير حرفي، زي ما النص بيقول وحد مثل، ودي اللي آثر فيها الكتبة والفارسيين الحرفية. قال لك لا، دي ده الغشاء المر اللي بره دوت، ده المفروض يترمي، ده يقع لوحده، جوه فيه بقى غشاء سميك لازم انا اللي اكسره. ده وصفه أوريجانوس السلوك الاخلاقي بموجب كلمه الله، محتاج الانسان يكسر ذاته عشان يبتدي يسلك في سلوكياته في ادبياته في تعاملاته بالوصيه دي، محتاجه كسر للذات. هديكم مثال على الثلاثه. طب اللذيذ في اللوز بقى لا القشره المرة اللي بره ولا القشرة الصلبة اللي احنا بنكسرها، لا الثمرة اللي جوه. قال ده التفسير الروحي، الفهم الروحي، ده الملز، ده المشبع للنفس في كلمة الله. اديكم مثلا وصية اذكر يوم السبت لتقدسه. دي الوصية بتقول يوم السبت لا تعمل فيه عملا ما، لا انت ولا بهمتك ولا العبد اللي في بيتك. القشرة المرة اللي بره، التنفيذ الحرفي القاتل. كتبه الفارسيين، قال لك يوم السبت ده تقعد كده متحركش، ست بقى تطبخ يوم الجمعة عشان يوم السبت ما نعملش حاجة خالص، وبدوا يحسبوا عدد خطوات معينة ممكن الإنسان يمشيها يوم السبت بدون ما يكون كسر للوصية. بعد يحسبوه، أنت قاعد في البيت هتروح الحمام مرة مرتين، هتروح تغسل إيدك، يبقى المفروض تمشي عدد خطوات معينة صحك. ودي اللي قيلت في سفر الأعمال، إنه المسيح خدهم على جبل الزيتون الذي هو بالقرب من أورشليم على سفر سبت، يعني مسافة ينفع تروحها وترجعها يوم السبت بدون ما تكون كاسر للوصية، ومسكوا في القشرة المرة دي بتاعة الوصية. هو كده يوم السبت ما تعملش فيه حاجة، تقعد كده مكتف ايديك. طب المستوى التاني في كلمة ربنا، القشرة الصلب اللي احنا بنكسرها، تنفيذ وصية اذكر يوم السبت محتاج
كسر للذات. أنا يوم السبت ممكن صليت القداس مثلا يعني، طب ما أنا ممكن أقولش صح وغلط، بس يعني خليني أشرح وبعد كده بقى صح وغلط دي رجع للتدبير. طب بعد القداس رحت رايح الدكان بتاعي وفتحت وبعت واشتريت وكسبت، خسارة برضه يوم السبت، الواحد يكسب. في واحد بيكسر ساته، لا يوم السبت ده يوم الرب، طب جاي ضد نفسه، طب ما أنا ممكن أكسب ممكن أستفيد، لا 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 درجة أفضل. ما هم مسكوا في الحرفية بتاعت إيه المصالح، عشان كده المسيح لهم يا مرؤون أنا يحل كل واحد منكم ثوره أو حماره يوم السبت يروح بيه للمسأة، أصل الطور والحمار ده سيبه يموت ده في خسارة لي، لا نودي الطور ونجيبه يوم السبت مش حرام. إن أنا أشفي إنسان يوم السبت، وإن امرأة كوني محلولة من ضعفك يوم سبت ده اللي حرام. ليه؟ تصفون البعوضة وتبلعون الجامل، قال لك لا دي هنكسب منها، فدام هنكسب منها تغاضى عن حرفية الوصية. لا في واحد بقى بيكسر ذاته، لا أنا عشان خاطر وصية ربنا هعمل كده، هتنازل هسامح حدي، فيها كسر للذات. حلو، مستوى أرقى من المستوى الأول، بس في الحقيقة بقى في مستوى ثالث ألذ من الاثنين. الثمرة الحلوة بتاعت الوصية إيه؟ يوم السبت ده يوم الرب، ده بالنسبة لك إيه؟ ده اليوم اللي أنا بقعد فيه مع ربنا، ده أنا بستنى يوم السبت عشان أختلي بالله، عشان أتفرغ من كل الانشغالات، عشان أقعد أفرح أشبع ربنا. ده يقول لك أنا بنفذ وصية السبت، وده بيقول لك أنا بنفذ وصية السبت، وده بيقول لك أنا بنفذ وصية السبت. دي القشرة المرة اللي بره الحرفية، دي كسر للذات أرقى شوية. لا في الحقيقة بقى في أرقى من الاتنين، الوصية ملزة لنفسي. لذلك المسيح نفذ وصية السبت بالمفهوم التالت دوت. إيه هو يوم السبت؟ ده يوم محبة، أنا قاعد في محبة لله، أنا بحب ربنا. طب أنا يوم السبت عملت إيه؟ نفذت وصية المحبة، شفيت مفلوج، أقمت مقعد، فكيت امرأة محلولة، منتهى الحب. ما هو ده جوهر عمق ثمرة اللوز اللذيذة اللي في الوصية. ثم صارت كلمة الرب إلي قائلة ماذا أنت راء يا إرمياء؟ فقلت إني راء قضيبة لوز. ده المعنى التالت. المعنى الرابع علاقة شجرة اللوز أو اللوز عموما بكلمة الله، إني راء قضيبة لوز. قضيب يعني عصاية، قضيب. طب عصاية دي عصا التأديب، دي عصا العقاب. فرع الشجرة لما نساوي الأحرف بتاعته تبقى عصاية، قضيب. طب ده قضيب إيه؟ قضيب لوز. طب اللوز ده اللي بيزهر بسرعة، يبقى قضيب يعني تأديب سريع. يا أرميه أنت بتقول لهم إن في قضاء جاي، ده قضيب لوز، هتشوف التأديب ده بسرعة جاي، هتشوفه بعينيك. في أنبياء تنبأوا وما شافوش إتمام نبوته، قال له لا أنت هتشوف. وده المعنى الحرفي اللي قاله يوحنا المعمدان عن السيد المسيح، يتنبأ طوبوا لما قد اقترب ملكوت الله في إنجيل لوقا ملكوت السماوات في متى، لأنه متى بيكتب لليهود، اليهود ما ينطقوش لفظ يهوى، فعمر ما متى يقول ملكوت الله، عشان بس واحنا بنقرأ الإنجيل نبقوا فاهمين، ما تبقاش الحكاية مجرد يعني أي مرة يقول السماوات مرة يقول الله. لكن لوقا بيكتب للأمم أو أبونا ماري مرقس فيقول ملكوت الله. طيب فيوحنا قال إيه؟ قال أنا لست مستحقا أن أحل سيور حذاء. السواد الأعظم يشرحها اتضاع يوحنا، منكرش، بس مش ده معنى الآية، مش ده معنى الآية. يعني يوحنا بيقول اللي أنا بتنبأ عنه أنا هشوف، يعني ده قريب على الأبواب، هتقابل معاه.
بص مسحقا أنا على حذاء حذاءه،
أدي المعنى الحرفي اللي يقصده يوحنا، مش لسه أنا هعيش وحموت. ما أشعيا تنبأ عن مجيء المسيح، وإرميا تنبأ عن مجيء المسيح، وحزقيال تنبأ، بس ما شفناش. يوحنا قال لهم لا، أنا ما استاهلش أفك حذائه، أنا هشوف، يعني قريب على الأبواب. طوبوا لأنه قد اقترب.
طبعا اتضاع يوحنا ما قدرش ينكره، بس ده تفسير لو عايزين نفسرها. طب هنا إرميا ذات الأمر، إني راء قضيب لوز، التأديب اللي جاي جاي بسرعة، هيعصره إرميا. مصر ممكن لما يقول للناس توبوا، طب يا عم بقى وقت الله يعين الله، ما عارف بيقول ايه، احنا ما فيش وقت خلاص، ده كان جاي بسرعة. دول الاربع معاني اللي ممكن نربط فيهم قضيب اللوز بكلمة الله. كلمة الله تخرج من الموت حياة، ربنا ساهر على كلمته ليجريها ينفذها. نمرة ثلاثة، المعنى الرمزي الإشرة والتنفيذ الروحي للوصية. المعنى الرابع، التأديب سريع. يكمل في الآية 12، فقال الرب لي أحسنت الرؤية. يعني إيه أحسنت الرؤية؟ إحنا شفنا شجرة لوز لسه لم تزهر، ما أثمرتش، ممكن أظهرت بس ما أثمرتش. يعني ممكن أي واحد يبص لها ما أعرف الشجرة إيه، أنا أعرف الشجرة من الثمرة، من الثمرة تعرف الشجرة، لكن الزهرة لا، مش أي حد. أحسنت الرؤية يا أرمية، أنت عندك خبرة بالشؤون الزراعة، فأنت لما بصيت للزهرة عرفت إن دي شجرة لوز. برافو عليك يا أرمية. أولا حرفيا تعني إن أرمية عايش في قرية عناتوس، فعايش في القرية، فبتاع المدينة لا يفهم زهرة لوز من زهرة عدس من زهرة حنطة، كله زرع. لكن اللي عايش في الغيطان، لا دي شجرة كذا، دي شجرة كذا، فده المعنى الحرفي. فقال الرب لي أحسنت الرؤية. طب فيها معنى رمزي لطيف، انت بتتكلم عن ايه يا إرميا؟ دينونة؟ طب في مظاهر مرئية بتقول ان في دينونة؟ بالعكس، دي ما يشوفهاش الا الانسان الروحاني. الانسان اللي لا يحسن الرؤية يقول لك ايه دينونة، ايه اللي بيقول عليها إرميا ديت؟ الهيكل مفتوح، الذبايح بتقدم، الاعياد بتقام، بص الناس وبص في العيد بيعملوا ايه، وبص الزحمة، وبص الهتاف اللي بتسمعه في الصلاة، ايه ده اللي رماه الراجل؟ هو في احلى من كده؟ ده احنا في العصر الذهبي للكنيسة. الكنيسة، وللأسف ده كلام بنسمعه لمن لم، كل بساطة اقولها، لمن لم يحسن الرؤية. ايه يعني خرابي اللي بتكلموا عليه ده افضل عصور الكنيسة، هو العصر اللي احنا فيه. انما العينين الروحية، انا ارمي ما تنخدعش يا حبيبي، تعال اوريك كل واحد دول، هنشوف قدام في مخادع تصويره. انت فرحان يا حبيبي بالمنظر اللي انت شايفه؟ فرحان بالاعداد؟ فرحان بالصوت العالي؟ هي دي الروحانية؟ هي دي العبادة؟ لا، تعال اوريهم لك جوه في قلبهم شكلهم ازاي. فقال الرب لي أحسنت الرؤية. برافو يا إرميا، أنت مكحل عينك يا حبيبي بكحل الروح فشايف. إحنا مرات كتيرة أحبة ويا حبيب، قلت لكم قبل كده، إرميا في نهاية العهد الأول، فذات الصورة ذات الحال في نهاية العهد الثاني، لهم صورة التقوى. يعني إيه لهم صورة التقوى؟ كنايس ونروح، صلاة وبنصلي، من أولى وبنتناول، صوم وصايمين، عايزين مننا ايه؟ الأعداد. بص الكنيسة في الستينات انت بتتكلم ايه؟ كان يلاقي 3-4 في العشية، وما كانش في عشيات أصلا. ما قلتش ان وضع صح وغلط، بس يعني بريك
لمن لا يحسن الرؤية، لمن يحكم حسب الظاهر، مستني يشوف الثمرة عشان يعرف الشجرة. لكن بص دلوقتي برضو حبايب، اجتماع شعب الرب لاسم الرب شيء رائع، بس ده كان مش كاية عدد، مش كاية حماس في الإقالة، بنقول كده والعروق منطورة يعني وزرخ. الله الذي أعبده بروحي مش بنفسي، مش بنفعليات. طبعا كلام أرميا مع جبرانش توش شوق، انت وش شوق، انت بتحبط الناس، هذه قضيب اللبس. فقال الرب لي أحسنت الرؤية، لأني أنا ساهر على كلمتي لأجريها. أنا قلت لك يا أرميا كلمتي في فمك هتقلع وتهدم وتغرس وتبني، دي مش قدرتك انت، دي مش شطارتك انت، عشان دي كلمتي أنا. أنا قلت لك بالكلمة هتتهد معاقل الشر وحصون الشر، كلمتي هتهد معاقل الشر وحصون. أنا قلت لك كلمتي هتبني فضيلة وتبني بر وتبني شعب مقدس للرب، كلمتي هتعمل كده. دي مش شطارتك أنت، دي مش قدرتك أنت، إني ساهر على كلمتي لأجريها. فربنا بيطمن أرميا، العمل صعب بس هي مش شطارتك يا حبيبي، بشغلتي أنا. أنا ساهر على كلمتي لأجريها. تاني أحبة، ما وعد به هو قادر أن يفعله أيضا. لأن أيام صفنية النبي قال الرب لا يحسن ولا يسيء، يعني ربنا يعني لكل المجد لا حول له ولا قوة، لا يحسن ولا بيسيء. فربنا بيقول له لا أرمي، مهما طال الزمان إن توانت فانتظرها لأنها تأتي إتياما ولا تبطئ. حبقوك النبي، إن توانت بحسب فكرك، الله لا يتوانى، لا يتباطأ الله عن وعد، بس هو مقصد بس حتم. عشان كده قال بولس بعد قليل جدا سيأتي الآتي ولا يبطئ. ونفس الكلمة قالها ربنا في سفر أشعياء، كما قصدت يصير، كما نويت يثبت، لأني ساهر على كلمتي لأجريها. دي الرؤية الأولى، رؤية معزية مفرحة، كلمة الله تخرج من الموت حياة، وعود الله أمين، كلامه فيه النعم وفيه الأمين. بولس في كورنثوس الثانية اللي بيجي معنا يوم السبت، رؤية معزية. طب الرؤية الثانية الآية 13 لغاية 16، القدر المنفوخة، رؤية تأديب، رؤية عقاب، رؤية دينونة. يقول في الآية 13، ثم صارت كلمة الرب إلي ثانية قائلا. صارت إمتى؟ هل في مسافة زمنية، أسابيع، شهور، ساعات ما بين الرؤية الأولى والرؤية الثانية؟ ما نعرفش. ثم صارت كلمة طبعا، وده ليه معنى روحي، يعني خليكم فاكرين الملحوظة دي لما نشرح الرؤية، إنه قصد ربنا إنه ما يحدش. لا إحنا مثلا حجاي النبي، حجاي النبي، حجاي النبي يقول الرسالة الأولى كانت اليوم العاشر في الشهر السادس مثلا، مش فاكر التاريخ يعني، بس عشان ما حدش يدور بالشهر بالضبط، بس هو قال الأيام. الرسالة الثانية بعدها بثلاث أيام، بعدها بأسبوع، ومحدد التاريخ في مقصد. طب هنا لا ما نعرفش في مقصد، كل ما ذكر في كلمة الله فهو لنفعنا، وكل ما لم يذكر فهو أيضا لنفعنا. ما فيش حاجة حبايب في كلمة ربنا هي كده، لا ممكن انا مش عارف، معلش، بس هنا عند ربنا مش كده له قصد. ثم صارت كلمة الرب إلي ثانية قائلة ماذا أنت رائن؟ قلنا سفر إرميا حوار، ربنا بيتكلم إرميا بيرد، أو زي ما شفنا ما بين إرميا وما بين الشعب إرميا والملوك، يعني هو السفر كله حوارات فحوار. فقلت إني رائن قدرا منفوخة، إدرة إدرة وعاء يعني زي إدرة الفول كده، بس زمان الإدرة ما كانتش حديد ونحاس، حديد ونحاس هي كده، هم طوروها كده تفضل كده، رب تحط فيها حبة فول قد كده حبة فول قد كده، بتغلي ما بتغليش الحجم ما بيتغيرش. فقلت إني رائن قدرا منفوخة، إدرة محطوطة على النار منفوخة، ووجهتها من جهة الشمال، يعني الفوهة بتاعة الإدرة مميلة ناحية الشمال، كأن الإدرة هتتكب، مش الفوهة الفوق، لا مميلة. القدر يشير لأورشليم في معنيين، المعنى الأول إدرة منفوخة، أورشليم منفوخين، عندهم شوية ممارسات، حافظين لهم شوية ألحان، حافظين لهم شوية آيات من الكتاب المقدس، أنا غني وقد استغنيت ولا حاجة لي إلى شيء، فلة ناس ما يعرفوش، مش حافظين دول، إحنا اللي حافظين. إدرة منفوخة كبرية، فلذلك لما راح أرمي يقول لهم يا جماعة ربنا زعلان، زعلان ليه؟ زعلان من حد تاني مش مننا، إدرة منفوخة. الإنسان المتكبر يا أحبة يسمع كلمة الله مش لي، الإنسان المتكبر يا أحبة يقول كلمة الله بس مش لي، لا كلام لي، من له أذنان للسمع، ما هو في ودن اللي بيتكلم وفي ودن اللي بيسمع. طب آخر الأيام من له أذن، بس الناس مش هتسمع، ده سفر الرؤية، من له أذن، ما بقولكم أحبة مفيش كلمة في الكتاب، أهو المسيح لما كان بيعلم من له أذنين في سفر الرؤية، من له أذن يسمع ما يقول الروح للكنائس، يعني مفيش كده، مفيش كده حبايب، كل ما ذكر ذكر لأجل منفعتنا، وكل ما لم يذكر لم يذكر لأجل منفعتنا، بس اللي عايز يسمع اللي عايز يطاوع. فده أول معنى الإدرة المنفوخة أورشليم منفوخين، فبالتالي مش قابلين كلام أرمية، لكن الإنسان الروحاني هل رأيت هل سمعت؟ أولئك الثمانية عشر الذين سقط عليهم البرج في سلوان، بص الناس وحش، بص ربنا عمل فيهم ايه، شفت الناس اللي رايحين يقدموا ذبائح ناس خطاة، فلذلك ربنا خلط دمهم بذبائحهم عشان الناس وحشة، احنا بنحكي وبنتفاخر. المسيح علمنا أتظن إن هؤلاء الثمانية عشر أو هؤلاء الذين خلط بيلاطس دمهم بذبائحهم خطاة أكثر من باقي الجليليين، الحق أقول لكم إيه؟ إن لم تتوبوا فجميعكم كذلك تهلكون. حبيبي الكلام مش عشان نحكي، كلام خده لنفسك وأنا أخده لنفسي، لا الإدرة المنفوخة لا كلام مش ليه، لما تركوا المرة اللي فاتت واحد يسمع كلمة ربنا يا فين فلان يسمع الكلام ده، الكلام ده كان لفلان، لا حبيبي الكلام مش فلان كلام ليه، ولكل من له أذن. ده المعنى الأول. المعنى الثاني القدر هي أورشليم، طب أورشليم إدرة منفوخة بتغلي، أورشليم في حال اضطراب في حال قلق، فوضى جوه، ليه؟ قالك علشان في نار، ووجهتها من جهة الشمال، في نار هتجيلها من جهة الشمال، القدرة لما تبقى ما فيش نار تحتيها مش منفوخة، لما تيجي تحط النار القدرة تتنفخ. فالقدر هو أورشليم، في نار هتجيها، أول ما تجيبها النار دي هتخلي القدرة تتنفخ، تغلي، اضطراب، قلق، انزعاج، توتر. ايه النار ديت؟ وواجهتها من جهة الشمال، في نار هتجيلها من الشمال، مين؟ بابل. لما هتيجي بابل هتقلب أورشليم، هتخلي المدينة مضطربة. ثم صارت كلمة الرب إلي ثانية قائلا: ماذا أنت راء؟ فقلت: إني راء قدرا منفوخة. المرة اللي فات كان في أرمية، هنا ما قالوش ماذا أنت راء يا أرمية. ليه؟ المرة اللي فاتت مش أي حد يعرف الرؤية، مش أي حد هيشوف الظهر يعرف دي ثمرة إيه، لا، ده إرميا ومن هو على شاكلته. فكان القدرة المنفوخة أي واحد هيشوف، فلذلك ما ذكرش لإسمهم. ثم صارت كلمة الرب إلي ثانية قائلا: ماذا أنت راء؟ فقلت: إني راء قدرا منفوخة ووجهها من جهة الشمال. ربنا شرح له بقى. فقال الرب لي، قلنا هنا ما فيش احسنت الرؤيه، اي حد يشوفها، ولما هتيجي بابل وتولع اورشليم والبلد تغلي كل الناس هتشوف. دي مش محتاجه رؤيه روحيه، دي مش محتاجه من يحسن الرؤيه. فقال الرب لي، الايه 15: من الشمال ينفتح الشر على كل سكان الأرض. أغلب متاعب إسرائيل جت لها من الشمال، أشور من الشمال، أرام سوريا من الشمال، بابل من الشمال. لذلك صار الشمال رمز لقوة الظلمة. عشان كده بقى اللي كان معانا لما درسنا سفر زكريا وسفر دانيال، لما كنا بنشرح الحرب الأخيرة هرمجدون، نقرأ تملي إن في عدو جاي من الشمال. أولا كمعنى رمزي، الشمال تملي هو الموضع اللي بتيجي منه الضيقات لشعب الله، أشور وبابل وأرام سوريا، هكذا في آخر الأيام التأديب اللي حيأتي على شعب إسرائيل من الشمال، اللي حيجي ضد الإسرائيل يأدب إسرائيل، ده حيجي لهم الشمال. طبعا النهاردة الخريطة واضحة، شمال إسرائيل سوريا، شمال إسرائيل إيران، شمال إسرائيل حزب الله، شمال إسرائيل روسيا ومن يتبعها من الصين، لما كنا مرة اتكلمنا يعني عن آخر الأيام. فقال الرب لي: من الشمال ينفتح الشر على كل سكان الأرض. لو حبيت أخذها درس لينا، إنه ربنا بيسمح لأولاده بتأديب أجل توبته، يسمح إنه يجي عدو من الشمال يسلم مثل هذا للشيطان لكي تخلص الروح في يوم الرب. يكمل ربنا يشرح لأرمية إيه اللي حيحصل بالضبط في الآية 15: لأني هأنا ذا داع كل عشائر ممالك الشمال، يقول الرب. تقول لي النبوات يا حبايب، النبوات يعني احنا قلنا الكلام ده لما درسنا الأسفار النبوية، بس يعني عشان بس المعلومة دي تبقى واضحة في ذهننا كلنا. النبوة تحتمل أو تفسر في معنيين. المعنى الأول معنى قريب حرفي، النبي بيتكلم عنه وبيتم حرفيا زي ما النبي قاله: لأني أنا زاد عن كل عشائر ممالك الشمال، يقول الرب. تقولي طب بس اللي جه من الشمال حرفيا نبوخذ نصر ملك بابل. ما هو نبوخذنصر كان موحد كل البلدان تحت قيادته، فكان جيش نبوخذنصر جنود من شعوب كثيرين اللي استولى عليهم نبوخذنصر، لأني أنا زداع كل عشائر ممالك الشمال يقول الرب. طب ده المعنى القريب واللي تم حرفيا في مجيء نبوخذنصر وخراب أورشليم. طب في معنى بقى نبوي بعيد، كل النبوات كده إشعياء. معلش عشان بس نبقوا فاهمين لحبايب الكتاب، ملك الشمال تحالف مع ملك أرام والاثنين جايين يحاربوا أحاز ملك يهوذا، فإشعياء راح في إشعياء 7 يطمن أحاز، خرج عشان تطمن اطلب لنفسك آية، اطلب وربنا هيعمل لك عشان يطمنك. قال له لا اطلب ولا اجرب الرب طبعا لانك الرجل شرير خاطي، سيبك منه، انت مش عايز تطلب آية، هالسيد يعطيكم نفسه آية، هالعذراء تحبل وتلد ابن. يفهمها احاز ازاي؟ حرفيا يقصد ايه اشعياء؟ يقول له شوف بنت عذراء دلوقتي لو اتجوزت وخلفت قبل ان يعرف الصبي، قبل ما يبتدي يميز، الولد يميز بسن 12 ده الصح وده الغلط، هيكون الخلاص. يعني الحكايه كلها ايه؟ بنت عذراء تتجوز دلوقتي وتخلف والولد يكبر هيكون الخلاص جه، وده اللي تم حرفيا ايام احس. وفي الوقت نفسه حملت معنى بعيد، هل عذراء تحمل؟ انت خايف من زينك هزين الرجلين زي ما قال له اشعياء، كل شعلتين هيطفوا، ده احنا العدو الحقيقي الشيطان، النصرة ها عذراء تحمل وتلد ابنا، هو ده اللي هيهبنا النصر. فبقت دي قاعدة، ولما بندرس الأسفار النبوية بنشير معنى قريب الناس تفهمه ومعنى نبوي بعيد، سواء كان مجيء المسيح الأول أو مجيء الثاني. فهنا حرفيا نبوخذنصر جاي وهو مستولي على كل البلدان في الشمال، لا ده في معنى بعيد بقى، ملك الشمال جاي لوحده، لأني أنا زداع كل عشائر ممالك الشمال يقول الرب. قال لكم تحالف إيران مع سوريا مع حزب الله مع روسيا مع جوج ومجوج والصين واللي حيجوا منها، كل دول جايين ضد مين؟ ضد إسرائيل. طب ما هو ده اللي ظاهر النهاردة، هو النهاردة إيه التحالف اللي شمال إسرائيل؟ ما هو كل دول حتة واحدة، روسيا وإيران وحزب الله والأسد سوريا، بوادر النهاية. لأني أنا زداع كل عشائر ممالك الشمال يقول الرب، فيأتون ويضعون كل واحد كرسيه في مدخل أبواب أورشليم وعلى كل أسوارها حواليها وعلى كل مدن يهوذا. ربنا بيكشف لأرميه، مش شفنا الإصحاح اللي فات ربنا بيقول لإرميا قد وكلتك اليوم على الشعوب، أنت الوكيل بتاعي، فأنا بكشف لك اللي هيحصل في الزمن القريب وفي مستقبل الأيام. زي بالضبط السيد المسيح لما كان بيفهم تلامذته، وده اللي بيتلخبط فيه كثيرون لما مثلا يقروا نبوة جبل الزيتون، لما المسيح تلامذة بيسألوا كلنا متى يكون هذا وما هي علامة مجيئك وانقضاء الدهر، انظروا لا يضلكم أحد، تسمعون حروب أخبار حروب. المسيح مزج الاثنين ببعض، مزج ما يخص رؤية التلامذة في حياتهم وما يخص المجيء الثاني. لذلك اللي ما يفهمش النبوة يقول لك الحق أقول لكم لأن هذا الجيل حتى يكون هذا كله، ما الجيل مضى ليها معاني كتير. أنا مرة كانت في وعظة كاملة لا يمضي هذا الجيل، بس خلينا دلوقتي يقول لك طب ما هو التلامذة ما مات وما حصلش، لا ما هو النبوة فيها حاجتين، فيها خراب أورشليم لا يمضي هذا الجيل، وفيها الخراب الثاني المجيء الثاني لما تبنى أورشليم مرة أخرى ويبنى الهيكل، طب لا يمضي هذا الجيل، جيل اليهود، سيظل هذا الجيل موجود، هيظل جنس اليهود الموجودين لغاية ما تتم علامات نهاية الأزمنة. برضو يعني في من ضمن المعاني بتاع تفسير هذا الجيل، مش عايز اتشعب حبيب عشان نركز في كلامنا. يبقى ربنا بيكشف لإرمية اللي هيحصل. بس الحتة اللذيذة بقى في الآية، لأني هأنذا داع. مين القائد بتاعت الجيوش ديت؟ لا مش نبوخذ نصر. لأني هأنذا داع، أنا ربنا نفسه. نبوخذ نصر ده ايه؟ ده حصايا في ايدي. لذلك قيل عن كوش مسيحي، هأنا ممسك بيمينه لأدوس أمامه أمما. إيه؟ ده في إيدي أنا، ده بينفذ مشيئتي أنا. لأني هأنا زداع. التاريخ في الأرض يا حبايب ما بيمشيش اعتباطا كده، ويعني ملوك بتيجي وملوك بتيجي. لا 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 لا، التاريخ في دين ربنا. حتى لو بدت يعني إنها يعني كده يعني ماشية كده بيهزر يعني، لا هو ها أنا زداع. طب ليه يا ربي يعني أنت اللي جايبهم يضربونا يخربوا أورشليم؟ قال له أرمية. أقول لك السبب، الآية 16، وأقيم دعواي على كل شرهم. عرفت ليه يا أرمية أنا جبت نبوخذ نصر؟ شروركم أعمالكم هي اللي استوجبت ليكم التأديب. وأقيم دعواي على كل شرهم. ليه يا ربي؟ لأنهم تركوني وبخروا لآلهة أخرى. كلمة بخروا في العبري مش بس البخور، لكن بخروا قدموا ذبايح اللي هو الدخانة بتاعت الذبيحة. وسجدوا لأعمال أيديهم. طبعا المعنى الحرفي الأصنام، لأنه كان سبب سبي بابل حاجتين، عبادة الأصنام وعدم تقديس يوم السبت. فربنا ثبت الأرض، تثبيت الأرض إن الأرض كانت تتزرع 6 سنين، وفي السنة السابعة الأرض تاخد راحة سنة كاملة. إسرائيل كان بيزرع السنة السابعة، فربنا هثبت الأرض غصب عنكم، وهخليكم تسيبوا الأرض 70 سنة عشان أكون ثبت الأرض السنين اللي انتم مرضتوش تنفذوا فيها الوصية. فدو كانوا السببين الأساسيين في سبي بابل. وسجدوا لأعمال أيديهم. احنا ما بنسجدش الأصنام، بس احنا بنسجد لأعمال أيديهم. فلوس، النجاح، المركز، كرامتي، شهرتي، مكانتي، شكلي قدام الناس، ما كل دي عمل أيدي. بس قلت لا، دي عندي ليها الأولوية عن ربنا. سجدوا لأعمال أيدي. يبقى رؤيتين أحبة من الآية 11 لغاية 16. الرؤية الأولى كلمة الله كاللوز، رؤية المعزية المفرحة. الرؤية الثانية اللي معرفناش المدة الزمنية ما بين الرؤية الأولى والرؤية الثانية، كانت الرؤية الثانية القدر المنفوخة، التأديب. ليه بقى ما تحددش المدة؟ ربنا عايز يعلمنا حاجة. ربنا بيعمل ايه؟ ليه ما قالش مدة زمنية ما بين الرؤيتين؟ الرؤية الأولانية الكلمة تحذر تنبه، استجبنا خلاص. طب ما استجبناش، في تأديب جاي. طب هتستنى علينا قد ايه؟ انا ما قلت لكمش الزمن ما بين الرؤية الأولى والرؤية التانية. يبقى لا نستهين حبايب بإمهال الله ولطفه وطول عناته. طب يختم الإصحاح الأولاني الآية 17 و19 تشجيع لأرمية. نعدي عليهم بسرعة. آية 17، وأما أنت فنطق حقويك. نطق حقويك يعني اربط حزام على وسطك. ربط الحزام على الوسط ده يعني الواحد يشد ظهره فيستعد للعمل. ربنا يسوع قام عن العشاء،
تزر بمئزرة، يعني خد قماشة ولف فيها وسطه، ليه؟ هيقوم يشتغل. أما أنت فنطق حكوايك، أديني قلت لك طبيعة عملك، هتقول الكلمة، كلمة مشجعة، كلمة منهرة. طب واللي ما يسمعش في تأديب جاي. المهمة دي مش سهلة يا أرمية، أنت داخل على عمل شاق، فنطق حكوايك، استعد، خدمة فيها تعب، أنت مش هتروح كده فن يعني، لا، أنت داخل على عمل متعب، نطق حكاويك. وقم وكلمهم بكل ما أمرك به، دي رسالة إنذار، فتوصلها لهم زي أنا ما بقولها. لو خففت فيها يا أرمية الناس مش هتاخد الأمور بجدية، ويجي التأديب الناس تقول لك طب احنا ما كناش عارفين، قال له لا، تقول زي أنا ما بقول، مش علشان تتبرر في أقوالك فقط وتغلب متى حكمت، لكن أنا عايزهم يتوبوا حبيبي، قول لهم وري لهم خطورة اللي جاي، فتقول لهم زي أنا بقول بالظبط، ما تخففش الكلام، ما تقولش زي سحاب ويد، قم وكلمهم بكل ما أمرك به، اللي أنا أقوله لك قوله، لا ترتاح من وجوههم، ما تخافش من مواجهتهم لألا أريعك أمامهم، انزع منك الخوف، وصل الكلمة بأمانة وما تخافش منهم، لأن خوفك معناه أن أنت مش واثق فيا، مش أنا اللي بقول لك روح قولي الكلام دوت، أنا اللي مسؤول عنك، قولي الكلام دوت. لا ترتع من وجوههم لألا أريعك أمامهم، هتخاف منهم يبقى أنت مش واثق فيا، الرعب هيدخل قلبك. عشان كده قال أشعياء كلمة لطيفة، آمنوا فتأمنوا. تآمن إيه؟ تآمن ثق فيا يا حبيبي، مش كلامي، أنا اللي بعتك، أنا المسؤول عنك، روح قولي الكلام دوت. يبقى إذا ضمن ربنا كشف لأرمية إنه في تعب، في حاجة هتخوف، بس ما تخافش، لا ترتع من وجوههم. هنا حبايب حقول درسين كده بسرعة في الآية ديت، أما أنت فنطق حكاويك وقوم وكلمهم بكل ما أمرك به، لا ترتع من وجوههم لألا أريعك أمامهم. أنت هتروح تنذرهم من غضب آتي، لو أنت يعني ما وصلتش الرسالة بأمانة الناس مش هتاخد الموضوع بجدية، لو أنت حاولت تسهل الحكاية، حاولت تلاطف، هيحسوا الموضوع مش خطير، لا، روح قول الموضوع زي ما بقوله، عشان ياخدوا الكلام على محمل الجد. هذه كانت مشكلة الأنبياء الكذب، كلمونا بالنعمات. أما أنت فنطق حكاويك وقوم وكلمهم بكل ما أمرك به، لا ترتع من وجوههم لألا أريعك أمامهم. فأرمية وصل الكلام زي ما بقوله حبيبي. طب الدرس الثاني، أما أنت فنطق حكاويك، أنا عايز خادم يوصل كلمتي أرمية، بس مش أي واحد، لازم حياته الشخصية، حياته الخاصة تتناغم مع كلمتي. أنا مش عايز ميكروفون، أنا مش عايز ساعي بريد، ساعي بريد هيجيب جواب يوصله لحضرتك، الساعي نضيف مش نضيف، تقي مش تقي، يا عم خد الجواب مالكش دعوة بيا، ماشي أوكي، بس لا، ربنا مش عايز كده، ربنا عايز تقوى الخادم اللي بيوصل الكلمة. أما أنت، طب ما هي كلمة ربنا، ما ليه الواحد بيوعظ كتير وما فيش ثمر؟ عشان حياة الواحد فيها ضعف، حياة الواحد فيها ضعف. لا يا أرمية، أنت تتوب، أنت تتنقع عشان تخرج الكلمة بقوة، يبقى في ترابط ما بين الرسالة اللي أنت هتوصلها يا أرمية وحياتك يا حبيبي، لازم أنت تبقى على مستوى الوصية. أما أنت فنطق حكاويك، تنطق الحكاوين دول يا الوسط، تمام، الحكاوين دول يشور الجسد وخطايا الجسد، لا، حزن، نطق حقويك، ضبط نفس وضبط الشهوات. نطق حقويك دي تفكرنا بإسرائيل لما كان بيأكل الفصح، تأكلونه وأحقاقكم ممنطقة. في حال استعداد تبقى في ضبط لنفسك. طب في ضعفات؟ طبعا في ضعفات، احنا مش ملايكة، احنا مش كاملين. قم في ضعف قدم توبة على طول، لكن في ضعف وانا متمسك بالضعف وانا عايش بالضعف ورايح اكلم الناس بكلمة الله، لا كلمة ضعيف. ابناء سكاوى قال لك ايه يعني الشغلة كلها شغلة، نروح نقول للناس باسم يسوع؟ ما نروح نقول باسم يسوع، ما بولس بيعمل كده. سكاوى راجل يهودي رئيس كهنة، راحوا في افسس لواحد عليه روح شرير باسم يسوع الذي يكرز به بولس اخرج، راح الراجل مسكهم بيديهم علقة. هو كلام اسم يسوع ده من فم بولس غير اسم يسوع من فم في عايش في خطية. فانت اربية نطق حقويك، منطق حقويك. طب في ضعف توب حبيبي في الحال، قم. لما تبقى دي حياتك كلمهم بكل ما امرك به. ما نقدرش نفس الخادم عن الرسالة بتاعته. لذلك بصد احد ايه الضعف اللي احنا فيه؟ احنا كخدام مش متقدسين بالكفاية بصراحة كده بوضوح. اقصد الخدام اكليروس وخدام علمانيين كل اشكال الخدمة. الخدمة مش راح نقول كلمتين، كلام ما بيأثرش. انا كأب في البيت كلام ما بيأثرش. انا طول النهار بقول للولاد حرام وحلال، لا حبيبي مش سهلة، ما أسهل حرام وحلال. طب سؤال، أنا منطقة قوية؟ أنا مثال ونموذج لأولادي في مدارس أحد وذلك أحب بصدق. يعني واحد بيشوف حاجات توجع القلب، يعني ناظر على أجسام الخدام والخدمات، ازاي ندخل نعلم اطفال واحنا عاملين تاتو في ايدينا وفي ظهرنا وفي وشنا؟ ازاي يا حبايب مستنيين الثمره اخواتي تبقى ايه في الاخر؟ ما اعرفش. اما انت فنطق حقويك وكن كلمهم بكل ما امرك به، لا ترتع من وجوههم لئلا اريعك امامهم. اختم حبايب لان انا اتوجعت، واعتقد كلام ممكن يكون وجع البعض، فنختم. ها أنا ذا قد جعلتك اليوم مدينة حصينة. بص يا أرمية بيطمنوا بقى، أنا بقولك مش بوعدك إن مفيش متاعب، لا في متاعب يا أرمية، بس أنا حسندك. حسندك إزاي؟ ها أنا ذا قد جعلتك اليوم مدينة حصينة. مدينة حصينة يعني مدينة العدو لا يقوى عليها، تخافش بس خليك أمين للكلام اللي أنت بتقوله. في ضعفات قدم عنها توبة باستمرار، خليك في حالة قيام دائم، خليك أمين في توصيل الرسالة بقدر الطاقة، خلي حياتك تتناغم مع كلامك، وروح قول اللي أنا بقوله لك. هيقوموك، هيضايقوك، هيخوفوك، ما تخافش. ها أنا ذا قد جعلتك اليوم مدينة حصينة، العدو مش هيقوى عليها. أيضا مدينة حصينة يعني الآخرين هيتحصنوا فيك يا أرمية. قطيع الرب البقية المقدسة النفوس التقية هتيجي تتقوى بيك، أنت هتبقى مدينة ليه. طب المدينة ممكن تقفل على نفسها؟ قال له لا، وعمود حديد. العمود الرسل معتبرين أعمدة. يعني إيه عمود؟ العمود ده نحط عليه ميكروفون ونزيع. فانت مدينة حصينة بس مش منغلقة على ذات عمود تزيع كلمة الحق. لو عايزين نحط ميكروفون احباب نيجي على عمود كبير كده ونحط ميكروفون فوق عشان كله يسمع. فانت مدينة حصينة وفي نفسه بتزيع الكلمة، عمود حديد. طب العمود محتاج قاعدة، كنيسة عمود الحق وقاعدته القعدة أسوار نحاس. في اضطهاد النحاس ده أكتر معتن يحتمل
النار. لذلك المذبح معمول من نحاس. ليه؟ لأن النار مولعة في ليل ونهار. الحديد ينصهر. كان 1600 نسيت درجة كنا خدنا الحاجات دي، مش كده؟ نسيت درجة انصهار الحديد، لكن النحاس لا. وبالأكثر لما يبطن بالخشب. لذلك ربنا قال له تعمل مذبح نحاس متبطن بالخشب عشان يستحمل النار اللي مولعة في الذبائح. أسوار نحاس تحتمل نار، تحتمل الاضطهاد. لملوك يهوذا ولرؤسائها ولكهنتها ولشعب الأرض. ليه؟ لأن دول اللي انت رايح تقول لهم رسالة الإنذار، فأنا هخليك بالنسبة لهم وأمامهم مدينة حصينة، عمود حديد توصل لهم الكلمة. هيضطهدوك؟ لا، أسوار نحاس. فيحاربونك، هيحاربوك بتهديد، بتضييق عليك في الحياة، بمحاولة تسويق السمعة، هيضايقوك. فيحاربونك ولا يقدرون عليك، لأني أنا معك يقول الرب لأنقذك. ربنا صريح مع إرميه، احنا مش داخلين رحلة، مش داخلين يتفسح، داخلين في حرب. بس ما تخافش أدام أنت أمين في حياتك الداخلية وأمين في توصيل الرسالة. ملك شعر سيب لي بقى الباقي عليا، أنا المسؤول إن أنا أحميك. ولإلهنا المجد دائما أبديا، آمين.